بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 15.
فكنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في بيان الحيض وما يتعلق به من أحكام، ونستكمل هذه الليلة بقية الأحكام، ونعيد قبل ذلك القراءة قراءة المثل إذا أمكن.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: باب أحكام الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن. فدم الحيض يتميز من غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، فهي كالطاهر وتغسل
أثر الدم.
فهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام.
أحسنت. سبق معنا في الدرس السابق وأن تكلمت عن ما يتعلق بتعريف الحيض، وما يتعلق بالحكمة من الحيض، وعن أوصاف دم الحيض. فذكرت أن دم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بأوصاف، نعيدها من باب التذكير. الوصف الأول أن دم الحيض أسود يميل إلى السواد، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، يعني يتميز عن غيره. والوصف الثاني أن دم الحيض منتن كريه. والوصف الثالث أن دم الحيض لذاع تحس به المرأة عند الخروج. والوصف الرابع أن دم الحيض ثخين. والوصف الخامس أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، بخلاف دم الاستحاضة فإنه من أدناه. والوصف السادس أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم فساد. والوصف السادس أن دم الحيض لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد. وقد سبقت الإشارة إلى هذا، ثم أشرت إلى مسألة أن أقل الحيض وأكثر الحيض، والخلاف في ذلك بين أهل العلم، وأن الشوكاني رحمه الله رجح القول بأنه لم يأتي في في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. وهناك من أهل العلم من يحد أقله بيوم ليلة وأكثره بخمسة عشر يوما، وكذلك سبقت الإشارة إلى أنواع المستحاضات. المرأة إذا أصابتها الاستحاضة ماذا تصنع؟ وذكرت أن لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن تكون قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها، قدر عادتها المعروفة، وتدع الصلاة والصيام، ويعتبر لها أحكام الحيض. فإذا انتهت عادتها المعروفة اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي استحاضة، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها لما استحيضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكنها تستطيع أن تميز الدم، تستطيع أن تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وعن دم الفساد، فيكون حيضها ما تميز بسواد وغلظة ورائحة وما عدا ذلك من أوصاف الحيض، فهذا تثبت له أحكام الحيض، وما عداه تثبت له أحكام الاستحاضة، بحديث فاطمة بنت أبي قيس رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، تأتيها الاستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإن دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف يعني يتميز، وتلك اللفظة له رائحة منتنة، فإذا كان الآخر الدم الآخر الاستحاضة فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق، ذلك عرق هو الاستحاضة من عرق يقال له العاذر، هذا إذا كانت تميز الحيض عن الاستحاضة. والحالة الثالثة التي ذكرتها إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فإنها تجلس غالب الحيض، إنها تجلس غالب الحيض، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله عنها كانت تستحاض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من الشيطان. حتى قال بعض أهل العلم إن الشيطان يحرك العرق الذي يكون سبب الاستحاضة. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، يعني تجلس غالب حيض النساء إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. وهذه العلامة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، العادة التي هي مستمرة عليه كل سنة كل شهر عادة محددة 6 أيام 7 أيام عادة معروفة، إلى أن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الأسود الثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. وأما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذا الثلاث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدل عليها السنة والاعتبار، تدل عليها السنة والاعتبار. ثم أشرت في الدرس السابق إلى ما يمنع الحيض والنفاس، وهو 8 أشياء: الصلاة، وسبقت الإشارة إلى التفصيل فيما يتعلق بالصلاة، وكذلك الصوم، والطواف بالبيت، ومس المصحف، والجلوس في المسجد واللبث فيه، والوطأ في الفرد، والاعتداد بالأشهر، فإن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، لأن الاعتداد بالأشهر يكون للآيسة من الحيض إما لصغر أو لكبر، كما قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإذا كانت تحيض فإنها تعتد بالحيض، إذا كانت مطلقة تعتد بالحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء عند كثير من أهل العلم أن المراد به الحيض. في هذه الليلة نكمل الكلام عن هذه المسائل المتعلقة بالحيض، ولها ارتباط بما ذكره الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى: ما يباح من الحائض؟ ما هو الشيء الذي يباح من الحائض ويباح للحائض؟ أولا: المباشرة فيما دون الفرج، فيما دون الفرج، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولحديث حرام بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. وهذه المسألة فيها شيء محرم وفيها شيء مباح وفيها شيء محل خلاف. فالمحرم هو الجماع، جماع الحائض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما الاستمتاع بما فوق الإزار فهو حلال بالإجماع. الاستمتاع بما فوق الإزار، بما فوق الإزار، فهذا هو يعني مباح، وهو ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما تحت الإزار وهو ما بين السرة والركبة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه يجوز، لكن ذهب بعض أهل العلم أن الأولى تركه إذا كان الرجل شابا ويخشى على نفسه الفتنة والوقوع في الحرام. المسألة الثانية مما يباح للحائض: الأكل والشرب مع الحائض. الأكل والشرب مع الحائض، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم، رواه مسلم. هذا يدل على حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله مع أهله. كذلك مما يباح للحائض بل يستحب إن تيسر بدون فتنة خروج الحائض في العيدين إلى مصلى العيد، بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور فيعتزلن مصلى المسلمين، فأما الحيض فيعتزلن مصلى المسلمين. نعم، تخرج النساء والعواتق وذات الحيض تخرج إلى مصلى العيد لكن تعتزل المصلى. كذلك مما يجوز للحائض جواز قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض، في حجر امرأته وهي حائض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. تقول عائشة رضي الله عنها: فيقرأ القرآن وأنا حائض. وكذلك مما يباح من الحائض جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وترجل شعره، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وكذلك مما يباح للحائض أن تعمل جميع العبادات ما عدا ما تقدم لها: أن تذكر الله تعالى، لها أن تذهب الحج. افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، تقف في عرفات، تبيت في مزدلفة، ترمي الجمرات، تقصر من شعرها، تبيت في منى ليالي التشريق ونحو ذلك، لكن لا تطوف بالبيت. وكذلك لها أن تسعى إذا أتاها الحيض بعد الطواف، لها أن تسعى، لأنه على الصحيح لا يشترط للسعي الطهارة، لا يشترط للسعي الطهارة. ما علامة الطهر؟ ما علامة الطهر؟ الطهر له علامتان. العلامة الأولى القصة البيضاء، القصة البيضاء وهو ماء أبيض يعقب الحيض، وقيل هو كالخيط الأبيض، وقيل هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. العلامة الثانية الجفوف، الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطنة أو الخرقة في فرجها فتخرجها جافة، لا شيء عليها، أو ترى عليها القصة البيضاء، فإن لم ترى القصة البيضاء فتكتفي برؤية الجفوف، يكتفي برؤية الجفوف. كذلك من المسائل المتعلقة بالمستحاضة، المستحاضة، لأن المؤلف رحمه الله قال: ومستحاضة إذا رأت غيره غير دم الحيض فهي كالطاهرة، فتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، ولا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. هذا بما يتعلق بالحائض، هذا الحائض، بخلاف المستحاضة. فالمستحاضة لها من أحكامها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة. عند جماهير العلماء لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم، فكذا في الجماع، ولأنه لا يحرم الجماع إلا عن دليل، ولم يأتي دليل على تحريمه. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها. والمستحاضة توافق الطاهرات في أربع، في أربعة أمور، أربعة أمور، منها ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه. المتفق عليه الصلاة والصوم والاعتكاف، فيجوز للمستحاضة أن تصلي وتصوم، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، ولها أن تعتكف، ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث في المسجد. وأما المختلف فيه فهو الجماع كما سبق، والصحيح عند جماهير العلماء جواز جماع المستحاضة، ولكن تخالف الطاهرات في ثلاثة أمور. المستحاضة تخالف الطاهرات في ثلاثة أمور: الأمر الأول الوضوء لكل صلاة، فيجب أن تتوضأ لكل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأمر الثاني ألا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة، ألا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. الأمر الثالث أنها تستنجي قبل الوضوء، ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثر لئلا ينزل منها شيء أثناء الصلاة، كذلك مما يتعلق بأحكام المستحاضة أنه لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع عنها الحيض فإنها تغتسل. في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، أما الوضوء لكل صلاة فهذا واجب، وبعد دخول وقت الصلاة تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش عندما قالت: إنما أثج ثجا، يعني ينزل الدم عليها بكثرة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: فتلجمي، يعني تستخدم من الأشياء ما يمنع نزول الدم، والآن ولله الحمد وجد من الأشياء التي تمنع مثل ذلك الحديثة. كذلك من الأحكام التي تتعلق بالاستحاضة الجمع الصوري. وما هو الجمع الصوري؟ هو أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، هذا يسمى الجمع الصوري، وكذلك المغرب والعشاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحمنة بنت جحش: فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلي مع الفجر فافعلي. قال شيخنا رحمه الله شيخ أحمد: فتصلي الظهر في آخر وقتها، وتصلي العصر في أول وقتها، وهذا هو الذي يسمى الجمع الصوري. ويؤخذ من هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، وأخذ العلماء من هذا الجمع للمستحاضة جواز الجمع للمريض، لأن الاستحاضة نوع من المرض، كذلك من الأحكام التي لها علاقة بالحيض، وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، ولعله يأتي معنا كذلك النفاس. قال المؤلف: والنفاس أكثره 40 ولا حد لأقله وهو كالحيض، ولا حد لأقله وهو كالحيض. والنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة. والمؤلف رحمه الله قال: ولا حد لأقله، ولا حد لأقله، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن النفاس لا حد لأقله. أما أكثره فقد اختلف أهل العلم في أكثر النفاس، فمن أهل العلم من قال على الصحيح 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، لحديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، 40 يوما، لكن إذا زاد على 40 وكان بأوصاف دم النفاس، هذا هو الذي محل خلاف. النفاس قد يكون أقل من 40، إذا طهرت أقل من 40 وانقطع الدم ورأت الجفاف لها أن تتطهر وتغتسل وتصلي وتصوم يأتيها زوجها، لكن إذا زاد على 40 هذا هو محل الخلاف. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن دم النفاس إذا زاد على 40 فإنه يعتبر دم فساد، دم فساد، ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن المرأة إذا بلغت 50 عاما انقطع عنها الحيض والحمل، فعليها أن تصلي وتصوم ويعتبر دم استحاضة. وقال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن الزيادة على 40 قد وجدت في النفساء، وكذلك كلام الشيخ ابن عثيمين على ذلك، ولكنها بقلة، ولكنها بقلة. وإذا كان هذا قد وجد في النساء فإن المرجح في ذلك الوجود، المرجح في ذلك الوجود، لأنه ليس فيه نص عن الشارع ينتهى إليه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينتهى إليه وإلى ما وجد، كما قالوا في الحيض أغلبه 6 أو 7، وكل هذه إنما يحكم فيها من وجود الحيض. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لو زاد على 60 فإنه يكون استحاضة، لأنه لم يعرف أنه زاد على 60 أو دم النفاس. يقول: إذا زاد عن 60 يعتبر دم استحاضة. نعم، فهذه مسألة مهمة، لأنه قد يكثر السؤال عن هذه المسألة إذا زاد الدم على 40، وكثير من أهل العلم وهو فيما أذكر مذهب الحنابلة ويرجحه الكثير أن ما زاد على الأربعين يعتبر دم فساد. ولكن ما رآه شيخنا الشيخ أحمد الشيخ ابن عثيمين أنه إذا كان بأوصاف دم النفاس واستمر فإنه يكون دم نفاس. فتوى للجنة الدائمة وفقهم الله عن ما تراه المرأة بعد الحيض من الإفرازات التي تميل إلى الإصفرار، فقالت: ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها، لما رواه البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها وهي صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. لكن إذا كانت قبل الطهر، الصفرة والكدرة قبل الطهر، فإن كانت مقدمات الحيض، كانت هذه الصفرة والكدرة من مقدمات الحيض وتحس المرأة معها وجع الحيض وصفرة وكدرة وقد يكون معها شيء من الدم، فهذا يعتبر من الحيض. نعم. ما حكم استعمال حبوب منع الحيض؟ تقول اللينة الدائمة: يجوز استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر، والنصيحة للمرأة ألا تفعل ذلك لأنها تحدث لها اضطرابا في العادة الشهرية، فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر، فإن كانت تسبب لها مثل ذلك فإنه يحرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين. هذه مسألة يجب أن تفهم. من أحست بأعراض الحيض قبل غروب الشمس من الوجع والتألم ولم ينزل الحيض إلا بعد الغروب، فما حكم صومها؟ الصوم صحيح في هذه الحالة، صومها صحيح. لو طهرت الحائض في أثناء النهار فهل يجب عليها الإمساك؟ لو طهرت في أثناء النهار الحائض يجب عليها الإمساك؟ خلاف بين أهل العلم، وقولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال يجب عليها الإمساك كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهو قول جمع من العلماء والفقهاء، فقال: الأصح في قول العلماء الإمساك لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم. وذهب الشيخ ابن عثيمين وهو ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب عليها الإمساك، لا يجب عليها الإمساك. والصحيح والأقرب أنه يجب عليها الإمساك لزوال العذر الشرعي ولحرمة اليوم وحرمة الشهر، وهي إنما أفطرت بسبب العذر الحيض وزال هذا العذر، وهو ما يرجحه شيخنا رحمه الله. إذا أجهضت المرأة، المرأة إذا أجهضت ما الحكم؟ قالت اللجنة الدائمة إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوها فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل 40 يوما، ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان، يعني قطعة لحم فقط، فإن صومها صحيح. وبعض أهل العلم يحد ذلك بما زاد على 4 أشهر، لأنه يكون قد نفخت فيه الروح، وبعضهم بما زاد على 80 يوما. وشيخنا رحمه الله يرى أن الدم الذي يخرج بعد النفاس أنه دم، يعني دم نفاس، إذا كان بعد سقط، أي دم بعد السقط من حمل يرى أن هذا دم نفاس. هذه مسائل تتعلق بالنفاس. وهناك مسألة ذكرها شيخنا رحمه الله، وهو إذا قدم المسافر من سفره وكان قد أفطر في سفره، وقدم والمرأة طهرت من حيضها، فأتى زوجته ومفطر، يعني بعذر السفر وخلاف، يعني هل يجب عليه الإمساك أو يجب عليه الإمساك، وهي كذلك طهرت من حيضها، ويعني خلاف هل تمسك أو لا تمسك. ثم أتى زوجته، هل يجب عليهم كفارة الجماع في نهار رمضان؟ قال هذه المسألة محل نظر، الإيجاب بالكفارة فيه نظر. نعم، كذلك تعلق بالنفاس، هو دم يرخيه الرحم. النفاس دم في تعريفه عرف بأنه دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو قبلها بيوم أو يومين أو 3 مع الطلق. والدم الذي يكون قبل النفاس مع الطلق هذا يعتبر دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم. إذا كان الدم هذا مع مقدمات النفاس ومع الطلق فحكمه حكم النفاس، حكمه حكم النفاس. هذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والمتعلقة بالنفاس. وسبق الإشارة أن مسائل الحيض والنفاس يكثر فيها المستجدات والمسائل الحديثة والجديدة لكثرة الأمور في هذا. ومما زاد تعقيدا واضطرابا عند النساء استخدام الموانع من حبوب نحوها، فهي هذه التي قطعت الحيض وسببت عند كثير من النساء المشاكل. إذا أن المرأة اشترطت، هذه مسألة متعلقة بالحيض، إذا اشترطت في الميقات وقالت إن حبسني حابس محلي حيث حبستين، ثم وصلت إلى الحرم وأتاها الحيض، وزوجها أو وليها لا يستطيع أن يجلس مستعجل، فهل لها أن تتحلل من إحرامها وتسافر معه وتترك العمرة؟ نعم، أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة إذا اشترطت في الميقات إن حبسها حابس محلها حيث حبسها فلها أن تتحلل من عمرتها ولا شيء عليها، وإن استطاعت أن تستخدم بعض الحبوب الآن لتمنع توقف الحيض ولا تضرها هذا الحبوب فلا مانع من أجل أن تؤدي العمرة، وإلا فقد أفتوا المشايخ لأنه يجوز لها أن تتحلل من عمرتها من إحرامها ولا شيء عليها. نعم، أما في الحج فإنه يجب على المرأة إذا أتاها الحيض أن تنتظر حتى تطهر، أو إذا كانت قريبة أن تذهب إلى بلدها أو سكنها ثم تعود إذا طهرت وتكمل طواف الإفاضة. أما إذا كانت بعيدة في الأماكن النائية كأندونيسيا ونحوها ولا يمكن أن تعود بسهولة فهذا محل نظر، فمن العلماء من أفتى بجواز أن تطوف طواف الإفاضة بعد أن تتلجم وتطوف كالشيخ ابن باز في قول له، واللجنة الدائمة كذلك أفتوا بذلك. وبعض أهل العلم رأى أن الحالة التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز أن تتلجم وتطوف وتسافر أن تلك الحالة تختلف عن الحالة الآن، فالحجز بإمكان أن يعدل والأمور ميسرة أحسن من الأول. هذا ما يتعلق بمسائل متعلقة بالحيض والنفاس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة كانت الأسبوع الماضي. أيوة، نعم، المرأة التي أتاها النفاس إن كان فرطت في الوقت، يعني جلست إلى آخر وقت مثلا المغرب، إلى آخر وقت العصر مثلا أتاها النفاس قبل المغرب بوقت، لا تستطيع أن تؤدي فيه العصر كاملة، يعني قصرت إلى وقت تضيق بحيث ما تستطيع أن تؤدي 4 ركعات، فهذه فرطت سهلة، فهذه تقضي إذا طهرت. أما إذا كانت في أول وقت العصر وأتاها النفاس فلا تقضي لأنها لم تفرط، وهذا هو الصحيح. إذا أدركها المغرب إيش النفاس؟ هذا نفس الحكم، إذا كانت قصرت مثلا إلى أن آخر وقت المغرب بحيث ما تستطيع أن تؤدي فيه المغرب كاملة ثم أتاها النفاس فهذه يجب عليها أن تقضي المغرب، لكن لو أتاها النفاس في أول وقت المغرب أو في وسط الوقت لم تفرط يعني فهذه لا يجب عليها أن تقضي المغرب.
يقصد أن الآن المغرب والعشاء تجمع؟
هذه المسألة كانت في الأسبوع الماضي قولان لأهل العلم، من طهرت مثلا في آخر قبل المغرب هل لها أن تصلي العصر والظهر أليس كذلك؟ ومن طهرت قبل الفجر أو قبل منتصف الليل هل تقضي العشاء والمغرب؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تقضي المغرب والعشاء والظهر والعصر، لأن يعني المغرب والعشاء في حال العذر يجمعان، وكذلك الظهر والعصر، بخلاف الفجر فهي لا تجمع. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم، هو قول لجمع من أهل العلم ومنقول عن بعض الصحابة. وقول آخر لا، قالوا إنما تقضي الوقت الذي طهرت فيه، ولا نستطيع أن نوجب عليها وقت آخر. فهذا يرجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، أنها إنما تقضي الوقت الذي طهرت فيه. الله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.